إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، من محاسن شرعنا ومما عليه المسلمون ويواظبون عليه في كل يوم جمعة قراءة سورة الكهف، وهذه سنة ما أحسنها. إذا عرفنا السر في قراءة هذه السورة العظيمة في يوم الجمعة، سورة الكهف سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشأن في السور المكية أنها ترسخ الإيمان بالله واليوم الآخر، وتؤكد على إخلاص العبادة لرب العالمين وتوحيده وطاعته وتقواه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وسميت هذه السورة بسورة الكهف لما ذكر فيها من قصة دالة على مضمون هذه السورة كما سنعلم، فإن مضمون هذه السورة هو توحيد الله تبارك وتعالى، وما يعين عليه من العلم والصحبة الصالحة، وما يضره من الصحبة الفاسدة والركون إلى الدنيا واتباع خطوات الشيطان. فهذا هو مضمون هذه السورة. وقصة أصحاب الكهف أظهر ما فيها توحيد الله تبارك وتعالى، فسميت سورة الكهف لأن فيها قصة أصحاب الكهف الذين ضربوا المثال الأعظم في توحيد الله تبارك وتعالى والتمسك به واعتزال قومهم لأجله، فحماهم الله وحفظهم في الدنيا وله في الآخرة الثواب العظيم. سورة الكهف أيها الإخوة ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضلها أحاديث، منها ما رواه النسائي والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه والدارمي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، وتأملوا عباد الله كما أنزلت، ما الفائدة في قراءة ألفاظ ونحن لا نعرف معانيها؟ فوالله لو نعلم علم اليقين لجلس الواحد منا بمصحفه إلى عالم وقال له: بين لماذا ندب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى قراءة هذه السورة؟ من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له يوم القيامة نورا من مقامه إلى مكة، كانت له يوم القيامة نورا من مقامه إلى مكة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في نفس حديث أبي سعيد: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا بين الجمعتين، فهي نور في الدنيا بين الجمعتين ونور يوم القيامة. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا بين الجمعتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في نفس حديث أبي سعيد: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، وهذه اللفظة موقوفة على أبي سعيد الخدري ولكنها في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور من مقامه إلى البيت العتيق. فسواء قرأتها في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة حصل لك ما وعد الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى ابن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له من النور من تحت قدميه إلى عنان السماء، سطع له من النور من تحت قدميه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، يضيء له يوم القيامة، يوم يأخذ الله تبارك وتعالى الشمس فيكورها ويلقيها في جهنم فتظلم الدنيا ولا يبقى إلا نور العمل الصالح. فإذا قرأت سورة الكهف يوم الجمعة سطع لك من النور من تحت قدميك إلى عنان السماء، وغفر له ما بين الجمعتين، وغفر له ما بين الجمعتين. ومن فضائل هذه السورة أنها سكينة، ففي البخاري ومسلم عن البراء أن أسيد بن حضير قام ليلة يقرأ بسورة الكهف ودابته بجانبه فجعلت تنفر، فنظر فإذا سحابة أو ضبابة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت عند القرآن. فسورة الكهف سكينة للقلب، سورة الكهف عصمة من الفتن عموما ومن فتنة الدجال خصوصا. ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء، وصح هذا أيضا من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي بعض الروايات من آخر سورة الكهف، وبعض العلماء يصحح الروايتين وبعضهم يرجح الرواية الأولى، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. إذا خرج الدجال لم يضره. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذه 10 آيات: فهي جواركم من فتنته، فهي جواركم من فتنته. ولتعلموا عباد الله أن كل فتنة غير الدجال إنما تصب إلى فتنة الدجال. فمن حفظ 10 آيات كما أمر عصم من الفتن وعصم من الدجال. فتبين لنا من هذه الأحاديث أن سورة الكهف نور وسكينة وعصمة ومغفرة، نور وسكينة وعصمة ومغفرة، نور ينير لك الدرب إلى رب العالمين. فإن الإنسان إذا مشى من غير نور فإنه يمشي على ضلاله. سكينة للقلب، والقلب إذا لم يسكن لم يعبد الله تبارك وتعالى. وعصمة من الفتن التي سرت وانتشرت في زماننا. فإن قال قائل: ما هو السر في أن هذه السورة كانت نورا وعصمة وسكينة ومغفرة، وما سر قراءتها في يوم الجمعة؟ فالجواب عباد الله أن هذا يتبين إذا طوفنا بين آياتها وتدبرنا معانيها، فحينئذ نعلم لماذا كانت سورة الكهف نورا وسكينة وعصمة ومغفرة. سورة الكهف عباد الله بنيت على توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا هو السر فيها. بنيت على توحيد الله تبارك وتعالى، وما يعين على التوحيد وما يضر التوحيد، والشرط الذي لا بد منه ليتحقق التوحيد وثمرة التوحيد. فالسورة كلها في توحيد الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا نطوف بين آياتها ليتضح لنا ذلك. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لماذا؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. المؤمنين الذين يعملون الصالحات لا يكون عملهم صالح إلا إذا أتوا بتوحيد الله تعالى. ولذا تكرر في هذه السورة الإيمان والعمل الصالح 5 مرات. هذا هو الموضع الأول منها. الموضع الثاني في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الموضع الثالث في قول ذي القرنين: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. الموضع الرابع في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الموضع الخامس: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالتوحيد هو الإيمان والعمل الصالح، وتجلى ذلك في قصة أصحاب الكهف. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بحجة بينة واضحة. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه حفظهم وحماهم وتولاهم لأنهم أتوا بالتوحيد، فآواهم سبحانه وتعالى إلى الكهف، وكانت الشمس عندما تطلع تزاور عن كهفهم فلا تدخله ولا تصيب أجسادهم، وإذا غربت تدخل الكهف ولكنها لا تصيب أجسادهم، لأن الكهف بحاجة إلى شمس وهواء حتى تبقى أجسامهم. وألقى الله تبارك وتعالى عليهم المهابة، المهابة، فلا يكاد أحد أن ينظر إليهم، لا يكاد أحد أن ينظر إليهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. فألقى الله تبارك وتعالى عليهم المهابة لأنهم أولياؤه، لأنهم أتوا بتوحيده سبحانه وتعالى. ثم في آخر قصتهم قال الله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. التوحيد. ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه في ختام هذه القصة: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من أعظم ما يعين على تحقيق التوحيد الصحبة الصالحة، فقال عز من قائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع. هذه الصحبة السيئة الأولى، الصحبة الصالحة. ثم قال في الصحبة السيئة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي جعلنا قلبه غافلا، فهو فاسد من الناحية العملية، واتبع هواه فهو فاسد من الناحية العلمية. فلا تطع الفاسد عملا وعلما، لا تطع أصحاب الشهوات ولا أصحاب الشبهات، فإن هذا أضر ما يكون على التوحيد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عدوا من أعداء التوحيد يضيع على الإنسان توحيده، ألا وهو الدنيا والركون إليها والاغترار بها، كما قال تعالى: تريد زينة الحياة الدنيا. فذكر سبحانه وتعالى قصة الرجلين الذي كان لأحدهما جنتين ثم كفر بالله عز وجل، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكانت الدنيا سببا في كفره وشركه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا. ثم في نهاية القصة: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فالسورة كلها في التوحيد. ثم ذكر سبحانه وتعالى التحذير من الدنيا مرة أخرى، فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. ثم ذكر سبحانه وتعالى العدو الأكبر للتوحيد وهو الشيطان، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه صرف في كتابه في هذا القرآن وبين دلائل التوحيد، ولكن الإنسان لم يتبع التوحيد لأنه معاند مجادل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أكثر ما في الإنسان الجدل، أكثر ما في الإنسان الجدل. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من لم ينتفع بهذا، وأن التوحيد من أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، من لم يتعظ بهذا فلا أحد أظلم منه. فقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا لما أشركوا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة موسى مع الخضر، وفيها رحلة موسى إلى الخضر لطلب العلم والحرص عليه. وذلك يا عباد الله لأن التوحيد لا يبنى إلا على العلم، لأن التوحيد لا يبنى إلا على العلم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فذكر العلم قبل القول والعمل، فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بالعلم. تعلم أسماء الله وصفاته، تعلم أيامه، تعلم أفعاله سبحانه وتعالى، وأنه غفور رحيم شديد العقاب، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بالعلم. فذكر الله تبارك وتعالى قصة موسى مع الخضر، ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة ذي القرنين، وأن الله تبارك وتعالى مكن له. وفي هذا إشارة أننا إذا أتينا بالتوحيد الصحيح يمكن الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. فلا تمكين لهذه الأمة إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك يوم القيامة وما فيه من أهوال، وأنه لا نجاة من أهوال يوم القيامة، ولا نجاة من النار، ولا سبيل إلى تحصيل الجنة إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. فقال عز من قائل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثم ذكر سبحانه وتعالى فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تقوم أولا وأخيرا على توحيد الله تبارك وتعالى، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه تريد ما عند الله تبارك وتعالى من الحسنى والعقبى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشرط الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما سر قراءتها في يوم الجمعة فهو أن يوم الجمعة هو أول الأسبوع وهو عيد المسلمين، فالذي يقرأ هذه السورة كما أنزلت فإنما يتزود زادا ونورا يضيء له إلى الجمعة التي تليها، فإذا جاءت الجمعة التي تليها تزود مرة أخرى. وهناك سر آخر في قراءتها يوم الجمعة، أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، فتتذكر بهذا اليوم قيام الساعة، ولا عدة لها ولا زاد لها ولا استعداد لها إلا بمثل ما جاء في هذه السورة الكريمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحم من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.